بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للعاشر من ربيع الثاني لعام 42 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. كنا وقفنا بالأمس عند الآية 18.
سوف أقرأ برواية قالون عن نافع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
سبحانه. هذه الآيات كما تلاحظون أيضا فيها مجادلة هؤلاء المشركين الذين ينكرون ما يأتيهم به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ومن الآيات، ويطالبونه بآيات أخرى. فذكر الله عز وجل لهم شيئا من أحوال الأمم الماضية، ثم مثل لهم أيضا بعد ذلك حالهم وأيضا النتيجة التي يؤولون إليها، نسأل الله العفو والعافية، سواء من دخولهم النار أو من مآل أعمالهم إلى أنها تصبح كالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف. هنا الله عز وجل يعني يجادلهم في آيتين عظيمتين، الآية الأولى خلق السماوات، والآية الثانية هي خلق الأرض، ثم يقول لهم إن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يذهبكم أيضا ويأتي بخلق جديد، وهذا ظاهر في الحياة الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وذكرنا من المعاني في نقصان الأرض هو موت جيل وخروج جيل آخر بعده، ولذلك الله عز وجل هنا جعل هذا كالنتيجة الحتمية لهم: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فلماذا تنكرون قدرته على بعث نبي، ولماذا تنكرون استحقاقه للعبودية، ولماذا أيضا تنكرون قدرته سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم أول مرة، وهو الذي خلق هذه السماوات والأرض بل فطرها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، ومع ذلك تنكرون أنه قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. ثم بيّن الله عز وجل ونقلهم إلى صورة من صور يوم القيامة، وهي الجدال الذي يحصل بين الكبراء وبين الضعفاء، واحتجاج الضعفاء على الكبراء بأنهم اتبعوهم ولكن هؤلاء الكبراء أضلوهم. وهذا الحوار ورد معنا في هذه الآية، ورد في آخر سورة الأحزاب، ورد أيضا في سورة سبأ وغيرها من سور وآيات القرآن الكريم التي يذكر الله عز وجل فيها حوار أهل النار فيما بينهم، وماذا يقول الضعفاء للذين استكبروا، وبماذا يجيب الذين استكبروا للذين استضعفوا. فهنا ذكر الله عز وجل هذا الحوار، وأيضا احتجاجهم بقضية القضاء والقدر، وأن الله عز وجل لو شاء لهداهم ولكن لا حجة لهم في هذا. ولهذا من يحتج بالقضاء والقدر على مسألة الإيمان والهداية لا حجة له، وكذلك أيضا من يحتج عليها يعني يحتج بها في المعصية فكذلك أيضا لا حجة له. لكن النفوس المبطلة والضعيفة تحاول أن تتمسك بأي شيء جميل حتى يعني تحاول أنها تخرج من دائرة العهدة والمسؤولية، ولذلك أول من يتبرأ هو رأس المستكبرين وهو إبليس لعنه الله. ولذلك الله عز وجل ساق في الآية التي بعدها قضية الحوار وماذا يقول الشيطان إبليس لأهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يعني لم يكن عندي حجة ولا قوة ولا يعني كما نقول يعني إني أنا اللي غيرت فيكم، لكني أنا فقط دعوتكم وأنتم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم أو مخرجكم أو مغيثكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون. فهو يتبرأ منهم مع أنه كان يدعوهم إلى عبادته وعبادة الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال إن الظالمين لهم عذاب أليم، قال الله عز وجل أيضا إن الظالمين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا في مقابل هؤلاء الذين يتلاعنون ويتبرى بعضهم من بعض ويحتج بعضهم على بعض، أولئك المؤمنون يدخلون في جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، وليس عندهم لعان وصراخ كما يفعل هؤلاء أهل النار، وإنما عندهم شيء آخر أعظم وألذ من ذلك بكثير، تحيتهم فيها سلام. فتحيتهم من ربهم سلام، وتحيتهم من الملائكة سلام، وتحية بعضهم لبعض سلام. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى ما تتضمنه. ثم ضرب الله عز وجل مثلين، المثل الأول للكلمة الطيبة، وضرب لها مثلا بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت في الأرض، لا تزحزحها الريح ولا تقلعها من مكانها، وفرعها في السماء، يعني مرتفع شامخ قوي عزيز، وأيضا مع ذلك هي تؤتي ثمرتها كل حين، فالناس يستفيدون منها في أوقات كثيرة. ثم ذكر الله عز وجل أنه هو الرب سبحانه وتعالى، وهو القادر وهو القائل، ولذلك من حقه أن يضرب الأمثال للناس. لكن لماذا يضرب ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمثال للناس؟ مر معنا أن هذه الأمثال لأولي الألباب، أنها لقوم يتفكرون. هنا قال لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. ولذلك من تأمل في هذه الأمثال فإنها لا شك ولا بد إذا كان قلبه حي أنه يستفيد منها ويتذكر ويتفكر، ويكون من القوم الذين يعقلون، وأيضا لقوم يؤمنون كما وصف الله عز وجل. ثم ضرب مثلا للكلمة الخبيثة، نسأل الله العفو والعافية، كلمة طيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما دخل في معناها، والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، نسأل الله العفو والعافية وما دخل في معناها. قال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني ليس لها عروق بحيث أنها تمسك بها في الأرض، بل أي ريح تأتي إليها تقلعها وتهلكها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات بآية عظيمة جدا، مهم أن نجعلها نصب أعيننا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولو لم يكن من الإيمان إلا هذه الثمرة لكفت. لو لم يكن من الإيمان بالله عز وجل إلا هذه الثمرة، أن المؤمن يثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذه هداية ودلالة وتزكية عظيمة جدا من الله عز وجل لكل من آمن بالله عز وجل. وأيضا في المقابل يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى في ملكه وخلقه سبحانه وتعالى، لا حكم لأحد معه، وهو الذي أضل هؤلاء الظالمين بأن لم يدلهم ولم يهدهم إلى هذا الصراط المستقيم، فالنعمة أمامهم ولكنهم حرموها بسبب ذنوبهم وما وقع منهم من العتو والاستكبار وغير ذلك من موانع الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة، لأن هذه من أعظم الأمور التي ينكرونها، وهي من أعظم المؤثرات التي تجعلهم لا يؤمنون أو لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به. يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض، بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، كما قال في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب، وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوانات على اختلاف أصنافها ومنافعها، كما قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يعجز أو يضعف، بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولاحظوا اختلاف هذه الآيات الثلاث جميل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى تفسيرا للآية. ولا شك أن أوسعها وأكثرها تفصيلا هي آيات سورة ياسين، وهي أدل على المقصود وأدل على ما هو الخصام الذي يقوله هؤلاء الكفار، لأن الله عز وجل ذكر واحدا منهم وذكر مقالته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب الله عز وجل عنه بهذا الجواب العظيم. ولا شك أن فيه برهان يعني عقلي ومنطقي قوي جدا، لكن أين الذي يفكر في مثل هذه الأدلة؟ ولذلك مثل هذه الأدلة مهم جدا استحضارها عند مناقشة هؤلاء الذين يدعون يعني أنهم عقلانيين أو يدعون يعني أنهم وجوديين أو غير ذلك من المسميات التي يتسمون بها. قال وقوله سبحانه وتعالى في الآية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أي يقول يعني ذلك ليس على الله عز وجل بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره، أي يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال سبحانه وتعالى للناس عموما يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال أيضا لعموم الناس كما في سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال عن المؤمنين وهم أصفياؤه وأحباؤه من خلقه قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال إن يشأ يذيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا سبحانه وتعالى. طيب قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، لاحظتم كيف النقلة؟ الله عز وجل حاجهم في الأمر الذي هم يحتجون به في الدنيا، ولكن مقام الترغيب والترهيب يقتضي أن الله عز وجل ينقلهم إلى صورة ما سيؤولون إليه وما سيصيرون إليه، وهذا لا شك أنه أبلغ في الوعظ وأعظم وقعا في النفس، لكن لمن كان قلبه حي، وأما من كان قلبه غافل صاد مغلق مطبوع عليه نسأل الله العفو والعافية، قد ران على قلبه ما كسب وأقفل قلبه نسأل الله العفو والعافية عن الحق، فإنه لا ينظر إلى مثل هذه الصورة، بل يعرض عنها كما رأينا في حال هؤلاء المكذبين للرسل، ويبدأ يأتي بحجج أخرى يعني ينحرف عما هو بصدده من الكلام مع الله عز وجل أو مع رسله أو مع أتباع رسله إلى كلام آخر. قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا، يقول ابن كثير يقول تعالى وبرزوا أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار، والبروز هنا بمعنى اجتمعوا له في براز من الأرض يعني في مكان ظاهر. قال وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال الضعفاء قال وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل، فقالوا لهم إنا كنا لكم تبعا، أي مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي فهل تدفعون عنا من شيئا من عذاب الله كما كنتم تعيدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم لو هدانا الله لهديناكم ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. وهذا يدل على ماذا؟ على يقينهم بعذاب الآخرة وشدته وماذا؟ وقوته، وأنه لا ينفع فيه شيء نسأل الله العفو والعافية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن أهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل، تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله، فبكوا وتضرعوا فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا حتى نصبر. فصبروا صبرا لم يرى مثله، فلم ينفعهم ذلك. فعند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت نعم. والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها. ما دليلك يا ابن كثير؟ لأن الله عز وجل هنا قال برزوا، والبروز هو أرض المحشر، عرفتم؟ قال كما قال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد سبحانه. وأيضا في قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، نسأل الله العفو والعافية، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني شملتهم النار نسأل الله العفو والعافية وأدركتهم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله عز وجل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وأيضا في قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإذا ابن كثير يرى أن هذه المحاجة والمجادلة التي تحصل بينهم جميل، والمخاصمة التي تحصل بينهم إنما هي بعد دخولهم النار. طيب قال وأما، قال رحمه الله وأما تخاصمهم في المحشر كما هو ظاهر هذه الآية، عرفتم؟ فقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه الآية ظاهرة في الموقف، في أنها في الموقف، ولذلك هي تؤيد القول الأول أن هذا وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء أن هذه المحاجة تكون في الموقف، واضح؟ فابن كثير رحمه الله أورد ما يدل على المخاصمة والمحاجة، وأورد أيضا ما يدل على احتجاجهم على كبرائهم أمام ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن خصامهم في النار أعظم وأكثر من خصامهم في أرض الموقف، لأن خصامهم في أرض الموقف كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، جميل، لكن هذا لا يمنع من أن يكون بعد أن تتطاير الصحف أنهم يحتج بعضهم على بعض كما في آيات سورة سبأ، كما أيضا هو ظاهر هذه الآية التي معنا. وهذا يدل على أن هؤلاء الأتباع كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهذه الخلة والصداقة ستكون وبال ولعان ومخاصمة على الظالمين والمجرمين نسأل الله العفو والعافية. وأما الأخلاء فتكون شفاعة بعضهم لبعض وارتقاء بعضهم إلى درجات بعض، وأيضا لقياهم في سوق الجنة ولقياهم في يوم الجمع إلى غير ذلك من النعيم الذي يحصل بسبب تلك الخلة الطيبة الطاهرة التي ليس فيها معصية لله عز وجل ولا معاندة لشرعه، شرع الله عز وجل، ولا استكبار على شرع الله عز وجل ولا على عباد الله، بل فيها التناصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات في النار، فقال فيه: فقام فيهم إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيد حزنهم حزنا وغبنهم غبنا وحسرتهم حسرة، نسأل الله العفو والعافية. فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، أي على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعد الله حقا وخبره صدقا، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم، كما قال الله تعالى: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه لاحظوا أنها من أعمال الشيطان، يعد ويمني، كما وصفه الله عز وجل: يزخرف ويزين، واضح؟ يوسوس، يسول، يجلب عليهم، يعيدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء والمنكر، بخلاف وعد الله عز وجل الذي هو مبني على التقوى وعلى صلاح المعتقد وصلاح العمل وصلاح الأخلاق، صلاح أمر الدنيا والدين. الله مستعان. ثم قال: وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به. أو أن يكون السلطان هنا المراد به القوة، واضح؟ يعني ليس لم يكن لإبليس عليهم قوة ولا جنود بحيث أنه هو الذي ألجأهم إلى هذا، وإنما المسألة بالتزيين والوسوسة والتسويل كما أخبر الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح. قال: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي بمجرد ذلك هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه. قال: فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، ما أنا بمصرخكم أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخي أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. وهذا من البلاغة أن الله عز وجل عبر عنها هنا بالصريخ، وهذا يدل على شدة العذاب وشدة الحسرة التي أصيبوا بها، لكن لا مجيب كما ذكر ذلك لهم إبليس. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال قتادة: أي بسبب ما أشركتموني من قبل. وقال ابن جرير: يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، وهذا الذي قاله هو الراجح، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: كلا، يعني عن الأصنام والمعبودات، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال: وقوله إن الظالمين، أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل، لهم عذاب أليم. يقول: والظاهر من سياق هذه الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخول النار. وقال محمد بن كعب القرضي لما قال: أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال لهم إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق. وهذا لا شك أنه أيضا أخذه من السياق. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا من محمد بن كعب رحمه الله ربط بين الآيات، ربط بين الآيات التي تدل على معنى واحد، وهو لا شك أنه ربط عظيم ومهم. وهذا يدل على أن ما نسميه نحن الآن التفسير الموضوعي والربط بين الآيات التي تدل على المسألة الواحدة أو تدل على اللفظ الواحد أن ذلك معروف عند السلف رحمهم الله تعالى، وهذا مثال واضح جدا. طيب، قال: ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال، وأن خطيبهم إبليس عطف سبحانه وتعالى بحال السعداء، وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا، يعني تلك الأنهار تسرح في الجنة حيث ساروا. وأين ساروا؟ خالدين فيها، أي ماكثين أبدا، لا يحولون ولا يزولون. فأنهار هذه الجنة ليست كأنهار الدنيا، لا تمشي إلا في شق وفي خدود ويصعب على الإنسان أنه يصرفها حيث يريد. لا، أنهار الجنة تسير من غير أخدود ولا تؤذي أحدا أن يقطعها، وأيضا تسير حيث أرادوا حيث أرادوا. هذه الأنهار أيضا منوعة كما ذكر الله عز وجل أنها أربعة. طيب، هنا مسألة نسيت أن أذكرها لكم، وهي قول سبحانه وتعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم. اختلف العلماء فيها، هل إن الظالمين هذه من كلام، يعني من تتمة خطبة إبليس، جميل، فهو اعتراف بأنه كان ظالم وأنكم أنتم ظالمون، وأن هذا الظلم هو لا يكون مآله إلا العذاب الأليم الذي أنتم فيه فلا محيد لكم عنه، أو أنها جملة مستأنفة فهي من قول الله عز وجل، يعني انتهى الكلام في خطبة إبليس: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وانتهى الكلام هنا كلام إبليس. ثم قال الله عز وجل: إن الظالمين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا كله محتمل وهو أيضا قوي، لكن مهم جدا أنه هذا يؤثر على قضية الوقف والابتداء. فالذي يقول إن خطبة إبليس انتهت على قوله سبحانه وتعالى: بما أشركتموني من قبل، خلاص يرى أن الوقف هنا أفضل، واضح، ثم يستأنف ابتداء جديدا: إن الظالمين لهم عذاب أليم. لكن من يرى أن قولة إن الظالمين لهم عذاب أليم لا تزال من كلمة إبليس، فإنه يرى أن الوصل هنا أولى. لماذا؟ لأنها كالتقرير والختام لكلامه، وهذا اعتراف منه، وسواء اعترف أو لم يعترف فهذا هو حكم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتغير، أن الظالمين لهم عذاب أليم، كما ورد في آيات أخرى غير هذه الآية التي نقول إن فيها الاحتمال. طيب، قال: بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ابن كثير لاحظوا أنه ما جاء بخلاف السلف في ما هو السلام الذي هنا، ولا جاء بأقوال المفسرين، وإنما مباشرة دخل في الآيات التي تفسر لنا ما هو السلام المذكور هنا، وهذا يدل على تقديمه لقضية تفسير القرآن بالقرآن على أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بل وأقوال العلماء جميعا. يقول: كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. فإذا أول من يسلم عليهم هم خزنة الجنة عندما يفتحون لهم الأبواب. يقول: وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. فهذا أيضا سلام آخر غير سلام الخزنة. وقال تعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. وهذا عام، يشمل تسليم الخزنة وتسليم الملائكة وتسليم الله عز وجل عليهم وتسليم خدمهم عليهم وتسليم بعضهم على بعض. قال: وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. فإذا هي تحية ثابتة مستقرة لأهل الجنة من الله ومن الملائكة ومن الخدم ومن بعضهم لبعض. ولذلك مهم جدا يا إخوة أن نحرص على إلقاء السلام. لذلك كان من أول ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالسلام لا شك أنه تحية أهل الجنة، وهي تحية من الله لهم وتحية من الملائكة لهم وتحية من غلمانهم وولدانهم الذين في الجنة وأزواجهم الذين يلقونهم في الجنة، جميل. ثم قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فإذا هذا يدلنا على عظم السلام ويدلنا على أنه من نعيم أهل الجنة، فكذلك أيضا هو من نعيم المؤمنين فيما بينهم في الدنيا، أن يلقي بعضهم إلى بعض السلام ولا يتساهلون فيه ولا يتقاصرون عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام ومن أهل السلام، وأن يدخلنا دار السلام، إنه سبحانه وتعالى هو السلام. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال ابن عباس: قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله، ويكاد أن يجمع السلف رحمهم الله تعالى على تفسيرها بلا إله إلا الله، وإن اختلفت ألفاظهم على ذلك. جميل. قال: كشجرة طيبة، قال وهو المؤمن أصل، وهذا طبعا ثابت في الحديث كما سيأتينا، أصلها ثابت، يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. انتهى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: وقال وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هي النخلة أي الشجرة. قال: وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم لأنه بين يدي أبيه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما وزيراه. قال: فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. وهذا من عظيم أدب الصحابة رضي الله عنهم بين يدي بعضهم البعض وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال: وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار هو لب النخلة، اللب الذي يكون في قلبها، فإذا قطعت النخلة فيعني تزال الأوراق والألياف عن هذا الجمار ويؤكل. فأتي بجمار صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم، يعني يمثل لهم بشيء أمامهم، من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم. قال: فأردت أن أقول: هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجاه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها، يعني لا يسقط، مثل المؤمن. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجاه أيضا. أنا عندي لكم سؤال هنا، وهو يعني سبقا ذكرته لكم، لكن الآن ابن كثير رحمه الله أورد ثلاث روايات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما الفرق بين هذه الروايات الثلاث؟ يعني لماذا ابن كثير لم يكتفي بواحدة منها مثلا، وهي الثانية التي أخرجها البخاري ومسلم والإمام أحمد كمثال يعني؟ جميل. أو الثالثة؟ إيه، لا شك هي التي تتم الفائدة، لكن أعطوني ما هي الفائدة. أيوة، في كل حديث، جزاك الله خير يا شيخ عبد الناصر، في كل حديث من هذه الأحاديث جزئية تختلف عن الجزئية التي في الحديث الآخر. فلاحظوا الحديث الأول الذي أخرجه البخاري وقدمه ابن كثير رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشبه المسلم، قال: هي تشبه المسلم، أو هي كالرجل المسلم، جميل. والثاني فيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل لهم، فهذا يوافق الآية في أن الله عز وجل ضربها مثلا، واضح؟ فالأول يوافق الآية في أنها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنها ذلك يمثل المسلم. والثاني فيه التمثيل، لاحظتم؟ فيه التمثيل. والثالث جمعهما، والثالث جمعهما، قال من الشجرة شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن، ولم يذكر بقية الصفات، واضح؟ طيب، قال فهذه فائدة مهم جدا أن تتبعوا، لا لأنه كثير من الناس يقولون والله من كثير لأنه محدث فهو يكثر من الأحاديث، لا ليس هذا، ولذلك ترون أنه لم يذكر كل الأحاديث الواردة في هذه القضية، جميل، وإلا فيها أحاديث كثيرة أكثر من هذا، وأيضا يعني ألفاظ حديث ابن عمر أيضا أكثر من هذا، لكن من كثير استكفى منها، يعني أخذ منها ما هو يعني يفسر الآية أو يكون أقرب إلى تفسير الآية، أو مثل ما نقول ما يصل بتفسير الآية، وهذا هو مراده، أنه يريد يفسر الآية بالحديث النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أن هذا تفسير للآية، لكن الذي نص على هذا هو ابن كثير رحمه الله تعالى، وفهم هذا من قول الصحابة رضي الله عنهم، كقول ابن عباس وقول ابن مسعود وأيضا قول التابعين الذين سماهم. طيب، قال وقوله تؤتي أكلها كل حين، جميل، قيل غدوا وعشيا، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين، وقيل كل ستة أشهر، وقيل كل سبعة أشهر، وقيل كل سنة. لماذا قيلت هذه الأقوال كلها؟ من أين جاء الخلاف؟ من خلافهم في تفسير الحين، عرفتم؟ هل الحين يطلق على مطلق الوقت؟ أو يطلق على وقت معين، فيقال لأول النهار حين ولآخره حين، وهذا حجة من قال غدوة وعشية، ومن قال كل شهر قال إن الحين لا يطلق إلا على الوقت المتباعد، ومن قال كل شهرين، عرفتم؟ كذلك، ومن قال كل ستة أشهر، فأراد أن يجعل الحين بين الشهر وبين العام، بين الشهر وبين العام أو الحول، عرفتم؟ فكل من قال ستة أشهر أو سبعة أشهر أراد هذا. وقيل كل سنة، يعني أن الحين والحول والسنة كلها بمعنى واحد. شفتم كيف سبب الخلاف؟ بسبب خلافهم في ما هو المراد بالحين، والحين لفظ مشترك لأنه يطلق على الوقت، لأنه يطلق على الوقت، فوقد يراد به وقتا معينا وقد يراد به مطلق الوقت. ولذلك انظروا إلى كلام كثير، يقول رحمه الله الظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. فابن كثير يقول إذن حين تعني مطلق الوقت، فكذلك أيضا المؤمن يرفع عمله، يعني يكون منه عمل صالح في مطلق الوقت وليس في وقت معين، ليس فقط في الفجر يطيع ثم يترك الطاعة مثلا إلى المساء، فلا يكون مطيعا إلا مثلا في طرفي النهار مثلا كمثال، أو لا يكون مطيعا إلا في الشهر مرة أو في الستة أشهر، لا، وإنما في مطلق الوقت. فكما أن ثمار هذه النخلة والانتفاع بها، جميل، يأتي في كل وقت، فكذلك أيضا المؤمن يكون عمله كثمرة هذه الشجرة أو كفائدة هذه الشجرة، واضح عندكم؟ فمن كثير الآن جمع بين هذه الأقوال وأرجع الكلمة إلى أصلها، وأرجع الكلمة إلى أصلها من دون التخصيصات التي تخصص بالسياق المستعمل. يقول بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ولذلك إذا لم يأذن لله، يأذن الله عز وجل لهذه الشجرة أن تثمر، لا تثمر، ولو فعلوا بها الأفاعيل، واضح؟ نعم. قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وهذا سبق الكلام عليه لما ذكرنا التمثيل الذي في سورة الرعد وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، وتأثر أيضا ابن كثير وغيره من العلماء والمفسرين بالكلام على مسألة الأمثال. والأمثال كما ذكرت لكم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها قياس عقلية، يعني يرى أنها دلة عقلية مقنعة وتوجب الحجة. طيب، قال وقوله مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يقول هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل. الشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل، جميل، تنبت بسرعة وأيضا تموت بسرعة، والريح أيضا تلعب بها وربما تقتلعها في أي لحظة من اللحظة. قال اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض، لأنها ليس لها جذور يعني عميقة، ما لها من قرار أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. ثم قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معلش، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول ابن كثير رحمه الله روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآن هذا الحديث جميل، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ تفسير، ولذلك هذا تفسير نبوي، تفسير نبوي يجب قبوله والأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ولا يلزم من التفسير أنه يكون دائما بعد الآية. فهنا فائدتان نستفيدهما من هذا الحديث. طيب، قال ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أن لا أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة، رواه مسلم وأخرجه النسائي. طيب، قال وهذا لا شك أنه فيه ماذا؟ فيه معنى التثبيت، معنى التثبيت أنه فقط ليس فقط التثبيت بالشهادة، يعني أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسألانه، وإنما حتى في قبره. قال وروى الإمام أحمد عن أبي الزبير رحمه الله أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن فتاني القبر، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده، فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. قال فيراهما كليهما، فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن، وأما المنافق فيقعد، فإذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، أقول كما يقول الناس، فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدك في النار من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجها. هذا فيه زيادة ولا ما فيه زيادة؟ فيه زيادة. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وهذا ماذا يدل على أن التثبيت ماذا يكون حتى عند غرغرة الروح، ليس فقط في القبر كما دلت عليه الحديث السابقة، وإنما أيضا عند غرغرة الروح. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر. فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. قال ورواه النسائي وابن ماجه. طيب، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقتا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا. قال وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم، فيقول قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض. وقد روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال فيسأل ما فعل فلان، ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ به الأرض السفلى. وعلى هذا فسر العلماء ما معنى في كتاب مرقوم وفي كتاب في سجين نسأل الله العفو والعافية المذكوران في سورة ويل للمطففين، أن الكتاب المرقوم الذي تحفظ فيه أرواح المؤمنين هو في السماء السابعة، وأما سجين فهو في الأرض السابعة، نسأل الله العفو والعافية. قال وروى الحافظ أبو عيسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول، يعني ما كان يقوله في الدنيا، هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 وينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا، نسأل الله العفو والعافية، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك فيقول ربي الله، فيقال له من رسولك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له ما شهادتك فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيوسع له في قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، نسأل الله العفو والعافية، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، كما ذكر الله عز وجل الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أدخل في قبره أقعد، فقيل له من ربك، فلم يرجع إليهم شيئا وأنساه الله ذكر ذلك، وإذا قيل من الرسول الذي بعث إليكم لم يهتدي له ولم يرجع إليه شيئا، كذلك يضل الله الظالمين. وأيضا لاحظون تفسير ابن عباس هذا أيضا شمل تفسيرا موضوعيا للآيات وللأحاديث الواردة مع الاختصار والترتيب، فقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا موافق للأحاديث السابقة، وهو أيضا موافق للآيات هذه وأيضا لغيرها من الآيات التي يعني من جلس منكم على مثل هذا الأثر وحاول أن يستخرج أدلتها سيجد الآيات التي تدل عليه أيضا كثيرة، وأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يصوغ التفسير بطريقة عجيبة وشاملة، وأيضا يراعي فيها مجموع الآيات ومجموع الأحاديث الدالة على الموضوع، وليس يعني فقط أنه يفسر اللفظ في موضعه ويكتفي بذلك، وهو يفعل هذا ويفعل هذا. طيب، يقول وقال عبد الرزاق عن ابن طاووس، يعني روى الإمام عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه اللي هو طاووس بن كيسان رحمه الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله، وفي الآخرة قال المسألة في القبر، يعني أنه يسأل فيقول ما كان يقوله في دنياه فيثبت المؤمن ويتذكر الشهادة، وأما المنافق فينسى كل شيء. وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا في تثبيت في الحياة الدنيا وفي تثبيت آخر في الحياة الآخرة. وأيضا من التثبيت في الحياة الدنيا ماذا؟ توفيقهم، توفيق الله عز وجل لهم وهدايتهم، وأيضا تعليمهم العلم النافع، لأنه بالعلم النافع يعبدون الله عز وجل ويعرفون الحق من الباطل، عرفتم؟ فلا شك أن العلم من المثبتات، والخوف من الله عز وجل وعبادته أعني على نفسك بكثرة السجود لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كل هذه من المثبتات أيضا. ولذلك ينبغي على العبد أن ينظر إلى وسائل الثبات على دين الله عز وجل، ويحاول أن يعرف الآيات والحديث التي تدل أيضا على أن هذه مثبتات للإنسان على دين الله عز وجل. فهذا من العلم النافع الذي للأسف يعني تركناه، كما ذكرنا لكم بالأمس أن الإنسان يجب عليه أن يعرف ما يحبه الله عز وجل وما يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى، فيتتبع محاب الله عز وجل ويجتنب ما يبغضه الله عز وجل وما يكرهه وما يسخطه. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يعرف تثبيت الله عز وجل للمؤمنين، ويبحث في وسائل الثبات التي جعلها الله عز وجل وسائل للثبات على دين الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال عن الآيات فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، واضح، وذكر أن ذكر الله عز وجل أيضا يزيدهم، وهكذا. فإذا الشكر أيضا يزيدهم وهكذا. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن هذه المثبتات ويسعى في أن تكون هذه المثبتات صفات راسخة فيه، يعني لا يحتاج أنه يجلس يتكلفها في كل مرة، بل يحرص قدر جهده إلى أن تكون تلك وسائل الثبات أمورا راسخة في نفسه يعود نفسه عليها قدر ما يستطيع. وهذا هو الذي جعل السلف يقول جاهدت نفسي على الصلاة مثلا 20 سنة ثم تلذذت بها 20، أو يقول جاهدت نفسي على كذا 40 سنة، عرفتم، حتى انقادت لي، إلى غير ذلك من عباراتهم. فهذه العبارات تحفزنا على أننا فعلا نبحث عن وسائل الثبات، لأن الله عز وجل قال يثبت، ويثبت فعل مضارع يدل على التجدد، عرفتم، يدل على الحدوث والتجدد. فالله عز وجل لا يثبت من هو معرض، بل نسأل الله العفو والعافية، من مكر مكر الله عز وجل به، ومن خادع خادعه الله، ومن أعرض أعرض الله عز وجل عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يثبت من يبحث عن الثبات. وأيضا ننظر إلى المضلات، نسأل الله العفو والعافية، ونحاول أن نجتنبها. ولذلك بوب الأئمة أبواب الفتن، ذكر الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم أبواب الفتن حتى يعرض الإنسان عنها ويتجنبها قدر ما يستطيع. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، قال وفي الآخرة المسألة في القبر، وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. قال وفي الآخرة أي في القبر. قال وكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. ولا شك حقيقة أن تفسير السلف عظيم ومهم، وأيضا هو أقرب ما يكون إلى نصوص الآيات والأحاديث. فكما ترون السلف رحمهم الله تعالى لا يخالفون نصوص الآيات والأحاديث، ولذلك حق لابن تيمية رحمه الله أن يقول والخلاف عند السلف قليل، وأكثر اختلافهم إنما هو اختلاف تنوع، يعني يختلفون في العبارات، يختلفون في الأمثلة، يختلفون في جزء المعنى، يختلفون في لازم المعنى، لكن لا يختلفون في المعنى، فالمعنى العام الذي تدل عليه مجمل أقوالهم واحد. ولذلك مهم جدا أن نعرف أقوالهم، ولا نكتفي بقول واحد من أقوالهم ونهمل بقية الأقوال، إلا إذا كانت المسألة تحتاج إلى ترجيح أو تحتاج إلى شيء آخر، فهذا لا شك أننا نتركه للعلماء. ولذلك نلاحظ أهمية ترجيحات ابن جرير الطبري رحمه الله، ترجيحات ابن عطية، ترجيحات الإمام القرطبي، ترجيحات الإمام ابن العربي، ترجيحات مثلا ابن جزي، ترجيحات مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ترجيحات ابن كثير وغيرها من الترجيحات. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى ونورا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.